الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاليوم يوم عطلة والجو أو الطقس في الخارج ليس مساعدا فسيزدحم المسجد لا أحتاج أثناء الخطبة بعد كل 5 دقائق أقول تقدموا إلى الأمام من الآن نتقدم إلى الأمام ونترك فرصة لمن يأتي فيما بعد، ورجاء ألا نذكر مرة أخرى لأنه هذا يقطع الحديث، هذا أمر أرجو أن ننتبه إليه. الأمر الثاني، أنا اعتدت في خطبي ولو كانت متباعدة أن أتحدث في موضوع متسلسل، أذكر بكلمات قليلة بما مضى ثم أنطلق إلى المراد في الخطبة المقصودة أو المعينة. فقد سبق أن تحدثت قبل شهر في موضوع الصور المسيئة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ثم بعدها تحدثت عن أساس في تعلم وتعليم الإسلام. هذا الحديث الذي يحفظه معظم الإخوة وهو من جملة واحدة، لكنه أساس في فهم وتطبيق الإسلام. حديث سنان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سألت أو قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقلت للإخوة بأن هذا الحديث أساس وسنبني عليه، أو سنحاول مرة بعد أخرى أن نتوسع في شرح هذا الحديث. آمنت بالله ليس معناها كما يتصور البعض صدقت بوجود الله وفقط، لا، صدقت بوجود الله عز وجل وبما أنزل وما أمرنا أن نفعل وما نهانا عن أن ننتهي عنه من فعل أمر من الأمور. ثم نتبع الإيمان العمل، الاستقامة على منهج الله. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والاستقامة تستلزم ثلاثة أشياء: واحد، الفهم، أن نتعلم وأن نفهم من خلال هذا التعلم لدين الله عز وجل، ثم النية الصادقة في تحويل ما تعلمناه إلى سلوك، إلى واقع، ثم تأهيل النفس للممارسة الفعلية لما آمنا به وفهمناه وتعلمناه. إذن الإيمان هنا ليس قولا فقط، وإنما هو قول وعمل، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل، يعني نؤمن بما أنزل الله عز وجل وبلغ الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ثم نحول هذا الذي اعتقدناه إلى واقع، إلى سلوك، إلى حياة يعيشها الإنسان. وهنا ننتقل نقلة أخرى بعد هذا الأمر. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال، يعني الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم أي بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا الحديث يدلنا على عدد من الأمور نمر عليها سريعا، لأننا إن نسأل الله تعالى في الأجل سنتوسع في كل بند من هذه البنود إن شاء الله. الأمر الأول أن الله عز وجل خلق الخلق وهو العليم بخلقه، اصطفى منهم الأنبياء والرسل وجعلهم قدوات، إما قدوات عملية بالنسبة للأنبياء، وإما قدوات تطبيقية لما جاء به كل رسول برسالته، ليكونوا للناس نماذج عملية أن هذا الدين الذي يطلبه الله تعالى من البشر دين واقعي يتعلق بهؤلاء البشر. ما أنزل ملائكة، ما أنزل مخلوقات من غير هذا الإنسان، وإنما اختار من بني آدم من يكلف بهذا العمل ويكون قدوة عملية، قدوة تطبيقية. فالله تعالى أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين. هذه قضية نستنبطها من هذا الحديث. الأمر الآخر أن الإسلام ليس كلمة تقال باللسان كما سبق الذكر، وإنما لا بد أن يتحول إلى واقع، إلى سلوك، بدليل أن هذا الرجل الذي توفرت فيه أسباب قبول الدعاء من النواحي المختلفة غير الشخصية، من النواحي المختلفة، لأن الدعاء له أسباب للقبول تتعلق بالإنسان وتتعلق بما يؤمن به وبواقعه. فقال لنا بأن هذا الإنسان مسافر، والمسافر دعوته مستجابة، ودليل السفر أنه يطيله، وظهرت آثاره عليه هذا، على هذا الإنسان المسافر. فنحن نرى ملابسه مغبرة، ونرى شعره قد تترب، يعني جاء عليه الغبار والتراب ويظهر. ثم بعد ذلك من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلى السماء ويتوجه إلى الله عز وجل، لأنه في العلو، يرفع يديه ثم يناديه ويلح في الدعاء، بدليل أنه قال يا رب يا رب، ما قال مرة واحدة يا رب، وإنما كرر، دليل الإلحاح على الدعاء، الإلحاح في الدعاء طلبا للإجابة يا رب يا رب. لكن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرشدنا إلى أن هذا الإنسان لا يستجاب دعاؤه. لماذا؟ لأنه إنسان تمرد على منهج الحق، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا الداعي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي، يعني نبت جسمه من الحرام، أنى يستجاب له. وهذا أمر ينبغي أن نفهمه، أن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرعه، وأن الله تعالى يحب من عباده أن يرتبطوا به سبحانه، وأن يتبعوا منهجه الذي أراد أن يعبدوه من خلاله. وهذه هي القضية الأساسية التي ينبغي أن نتعلمها وأن نؤهل النفس لقبولها والعمل بها، وأن نأخذ بأيدي من نسأل عنهم يوم القيامة في تحقيق ذلك، وخاصة إذا كنا في بلاد مثل هذه البلاد. فيعني الوالد والوالدة عليهما ليس فقط أن يكونوا قدوات عملية، قدوات سلوكية لأبنائهم في البيت، وإنما عليهم أن يأخذوا بأيدي الأبناء وأن يرتفعوا بمستوى فهمهم وتطبيقهم لهذا الدين. أيها الإخوة، وهذا ينقلنا نقلة ثالثة أود أن أشير إليها اليوم. في حديث أبي هريرة أيضا الذي ورد في صحيح مسلم، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. انتبهوا إلى هذا الحديث، حديث عظيم، ولو أراد الإنسان أن يتكلم عنه لتوسع، وسنأتي إن نسأ الله تعالى في الأجل إلى تطبيقات وتوجيهات لفهم هذا الحديث والعمل به في واقع الحياة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، سبق أن قلت بأن أركان الإيمان ستة. يجوز أن يقول الإنسان بأنه يؤمن بركن منها فهو يؤمن بكل الأركان، ويجوز أن يقول أنه يؤمن بركنين ومعنى ذلك أنه يؤمن بكل الأركان، فتقول أنا مؤمن بالله، تقول أنا مؤمن بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أنا مؤمن بالقرآن. ليس معنى ذلك أنك لا تؤمن ببقية الأركان، لا، أنت تؤمن ببقية الأركان. ويجوز أن تقول أنا مؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنه إذا أطلق الرسول فهو يتوجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فأنت مؤمن بكل الأركان. أو تقول أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، فأنت مؤمن بكل الأركان. وهنا قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن هو يلفت النظر إلى أن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان، وإنما نرى آثار هذا القول في واقع الحياة والسلوك. فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث عن اللسان وآفات اللسان سنتحدث عنه إن نسأ الله تعالى في الأجل. الحديث عن اللسان أمر عظيم جدا. يكفي أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بينما كان بين أصحابه يوما مسك لسانه بأصبعيه ثم قال لمعاذ: أمسك عليك هذا. قال معاذ: أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك حبا لمعاذ ومداعبة له، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان فظيع، هذا اللسان آثاره في الحياة أيها الإخوة فظيعة. فأمسكوا ألسنتكم جزاكم الله خيرا، ودربوا أبناءكم على أن لا يكثروا من الكلام الذي لا فائدة منه. لا أقول الكلام الحرام، الكلام اللغو الذي لا فائدة منه نمسك عنه. فالكلمة التي تخرج من اللسان قد تكون من سخط الله عز وجل، تهوي بصاحبها أو بقائلها 70 خريفا، أي 70 سنة في النار. الإنسان لا يلقي للكلام بال، فإذا بهذا الكلام يتحول إلى قيد عليه يأخذ بيديه ويجره على وجهه إلى النار. فليقل خيرا أو ليصمت. عود الولد، عود البنت، عود الزوجة أن تقول خيرا أو تصمت. عود من أنت مسؤول عن تربيته، ولا يمكن لك أن تحقق ذلك إلا إذا كنت أنت قدوة سلوكية. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال في الأمثال عندنا بأن الأبناء يرثون الآباء، يعني الولد سر أبيه. إذا كنت أنت ممن يستخدمون العبارات البذيئة وتتكلم بالألفاظ النابية أو الخارجة، فابنك سيكون مثلك لأنه يتعلم منك. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يدلنا على أقصر طريق نصل من خلاله إلى مرضات الله عز وجل، ونكون بهذا الطريق إن سلكناه أهلا لأن ندخل الجنة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم انتقل نقلة أخرى، لأن هذا الأمر ذاتي شخصي وإن كانت له آثاره على المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، نقلنا إلى حياة اجتماعية، إلى حياة واقعية تطبيقية. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الإحسان إلى الجار، والحديث عن الجار حديث طويل يحتاج إلى أوقات سنتعرض له من خلالها إن قدر الله تعالى ذلك. الجار أيها الإخوة ليس فقط الجار الذي يسكن معك في بيت واحد، ممكن أن يكون الجار الملاصق لك أو الجار الذي إلى جوار الجار، ذهب بعضهم إلى 40 دار من كل جهة من الجهات ربما تكون القرية. تخيلوا لو أن أعداد المسلمين في هذه المدينة، مدينة آخر، لو أن أعداد المسلمين الذين يعيشون فيها كانوا ممن يحسنون إلى جيرانهم، كانوا ممن يعيشون الإسلام كما أراده الله عز وجل، كيف كان يكون تأثير هؤلاء في هذا المجتمع؟ الإحسان إلى الجار، يعني هذا الإسلام العظيم جعل المرأة التي حبست هرة لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض تكون من أهل النار، فكيف بإنسان يسيء إلى جاره؟ والحديث عن الجار حديث طويل. وهنا أيها الإخوة، لا يمكن أن يكون الإنسان محسنا إلى جيرانه وهو لا يحسن إلى أهله وأبنائه. لا يمكن أن يكون الإنسان محسنا إلى من هو في خارج البيت وهو لا يحسن إلى من هو في داخل البيت. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس لزوجاته، لأبنائه، لأحفاده. وهكذا يكون الحق الذي ينبغي أن نفهمه وأن نؤهل النفس للعمل به. لا يمكن أن يكون الإنسان، نحن نقول مثل القرع في مصر بيمد خيره لغيره بيمد البرة، هذا كلام غير مقبول. أن تحسن إلى الآخرين خارج البيت وأن تكون مسيئا داخل البيت. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا الجزء من الآية سيتكرر في حديثي كثيرا، أرجو أن نفهمه وأرجو أن نكون على مستوى العمل به، لأنه أساس في تطبيق هذا الدين وفي تحقيق مقتضاه في واقع المسلمين وفي مجتمعاتهم التي يعيشون فيها. أيها الأحبة، الله عز وجل يأمرنا بحسن الخلق، يأمرنا بأن نكون محسنين إلى أقرب الناس إلينا، أن نكون محسنين في كل ما نقوم به في واقع الحياة. وإذا أحسن الإنسان فجزاؤه الإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيها الإخوة المؤمنون، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يعني يأتيك إنسان زائرا فيجب أن تكون محسنا إليه، كريما معه، وبذلك تحقق الخيرية في البيت وفي خارج البيت، أن تحقق الخيرية لأقربائك وأحبابك وأصدقائك ولمن هو من هو على غير دينك إذا كان في خارج البيت. وهنا نرى حقيقة المؤمن، حقيقة المؤمن أنه خير أينما كان، أنه يشع الخير ويقدم الخير في كل مكان وفي أي زمان. وهذا ما أمر الله تعالى به المؤمنين حين قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.